لبعض العلماء قول لطيف، قال: أحسن ما يتوسل به العبد إلى الله عز وجل دوام الافتقار إليه على جميع الأحوال، وملازمة السنة في جميع الأفعال، وطلب القوت من وجه حلال. الحال افتقار، والسلوك تطبيق للسنة، وكسب الرزق من وجه حلال. هذا الزكاة، هذه البطولة، رزق حلال، الحال في افتقار، الحركة وفق المنهج، يعني الحركة الظاهرة، حركة الجوارح وفق المنهج، السمع والبصر والفؤاد واللسان واليد والرجل كلها وفق الشرع. الحال مع الله افتقارا، والسلوك مع الشرع انضباطا، وكسب الرزق من وجه حلال. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. الفقر له بداية، قال: وله نهاية، وله ظاهر وله باطن. بدايته التذلل إلى الله عز وجل، طيب، ونهايته العز بالله. والله عند المؤمن عز ومنعة وإباء واعتزاز بالله عز وجل، والله لو وزع على أهل بلد لكفاهم. يعني هذا المتكبر يتكبر على من هو دونه، أما لو رأيته أمام من هو فوقه لرأيته أذل من شاته. من صفات اللؤماء أنهم إذا تعاملوا مع من هم دونهم كانوا قساة جفاة متعجرفين متغطرسين مستعلين لا يرحمون، أما لو تراهم أمام من هم فوقهم لرأيتهم أذل من الشاة، أذل من يتيم على مائدة اللئيم. أما المؤمن لأنه افتقر إلى الله عز وجل، البداية تذلل، أما النهاية عز. اجعل لربك كل عزك يستقيم ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. بداية تذلل، نهايته عز. سبحان الله، هذه من المفارقات. يعني كلما ازددت خضوعا لله رفعك الله. أنا لا أعتقد أن في الكون كله إنسانا أشد افتقارا وخضوعا وتذللا إلى الله من رسول الله، كما أني لا أعتقد أن في الأرض كلها في تاريخ البشرية كلها إنسانا أعزه الله ورفعه كرسول الله. شايف العلاقة اللي فيها مفارقة؟ كلما ازددت تذللا وخضوعا وانصياعا وخوفا وحبا وعبودية زادك الله عزا ورفعة وإباء ومكانة وجاها. ألا يكفي النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل أقسم في كتابه الكريم بعمره؟ قال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ألا يكفي النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في كتابه العزيز عن النبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم؟ ألا يكفي النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل ما خاطبه باسمه إطلاقا: يا أيها النبي يا أيها الرسول؟ قال: يا عيسى ابن مريم، وقال: يا موسى. خاطب الأنبياء بأسمائهم، لكنه لم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أبدا باسمه. طيب، ما علاقتنا بهذه المعاني؟ علاقتنا أنك كلما ازددت لله خضوعا وافتقارا وحبا وعبودية رفعك الله، رفعك، رفع شأنك، كساك ثوب هيبة هابك الناس، من هاب الله هابه كل شيء، ومن لم يهب الله أهابه الله من كل شيء. يعني بتقابل شخص يكون آذن عنده خايف منه، تستغرب أنت يعني مرتبة عالية جدا خايف من مستخدم، من اتقى الله هابه كل شيء، ومن لم يتق الله أهابه الله من كل شيء. فنحن علاقتنا به المعنى أنك إذا أردت العز، إذا أردت الرفعة، إذا أردت علو الشأن، إذا أردت أن يكسيك الله ثوب مهابة، اخضع لله. هؤلاء المتعجرفون المتكبرون المستعلون علاجهم عند الله عذاب الخزي في الحياة الدنيا. الله عز وجل لحكمة بالغة، هؤلاء المتكبرون الذين استنكفوا عن عبادة الله وأبوا أن يخضعوا لله عز وجل، يذيقهم الله في الدنيا ألوان الذل، وقد يذيقهم هذا الذل من أقرب الناس إليهم، من زوجاتهم، من أولادهم، ابني ضربني امبارح، من أبنائهم، من أقرب الناس إليهم، ممن هم دونهم. فيا أيها الإخوة الأكارم، إذا أردت عز الدنيا ورفعتها وشأنها، إذا أردت أن تكون منيعا مهابا، اخضع لله، أطعه، تذلل بين يديه، مرغ جبينك في أعتابه، قل له يا رب أنا لا شيء وأنت كل شيء، يا رب إني توسلت إليك، إني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك وعلمك يا ذا القوة المتين. حال الافتقار حال مستمر، يعني الطبيب إذا قال قبل أن يعالج يا ربي ألهمني دقة التشخيص وصحة الدواء، المحامي، المدرس، التاجر يا رب ألهمني صفقة رابحة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل السوق يقول اللهم إني أعوذ بك من يمين فاجرة أو صفقة خاسرة. له بداية التذلل، له نهاية العز، له ظاهر، ظاهره أنك مفتقر وباطنه أنك غني، أنت أغنى الأغنياء. من أراد أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن أراد أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يدي الله أوثق منه بما في يديه، ومن أراد أن يكون أكرم الناس فليتق الله. قال إذا عرفت معنى الفقر علمت أنه عين الغنى. الفقر إلى الله يساوي غنى حقيقي، الفقر إلى الله يساوي غنى حقيقي. طيب سؤال، أي المعنيين أفضل، أن تقول الافتقار إلى الله أكمل أم الاستغناء به أكمل؟ أي الحالين أكمل، أن تفتقر إلى الله أم أن تستغني به؟ قال السؤال غلط، لأن الافتقار إلى الله عين الاستغناء به، والاستغناء به عين الافتقار إليه، شيئان وجهان لشيء واحد. أنت كلما افتقرت إلى الله استغنيت به، وكلما استغنيت به افتقرت إليه. فأن تقول أي الحالين، يعني أن تقول أي، إذا شيء له اسمين فرضا، شيء أيهما أعظم، إنجلترا أم بريطانيا؟ واحد مثلا، اسمان لشيء واحد. أن تستغني بالله هو أن تفتقر إليه، وأن تفتقر إليه أن تستغني به. فقير إلى الله أنت غني، معناته غني بالله معناته فقير إلى الله. إذن لا معنى لسؤالك أنه أيهما أفضل، أن أكون مستغنيا بالله أم مفتقرا إليه، هذا سؤال في الأصل غلط. نعم. أيضا في عنا سؤال آخر طرحه غلط، أنه أيهما أفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ السؤال أصله غير صحيح. الأفضل أن يكون الإنسان طائع ولا عبرة لغناه أو لفقره. إذا كان فقير وطائع فهو غني عند الله، وإذا كان غني وطائع فهو غني أيضا، ما العلاقة؟ العبرة أن تكون طائعا لله عز وجل، لأن الله عز وجل قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال أغناكم ولا قال أفقركم، ما قال أغناكم شاكرا ولا أفقركم صابرا، قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، انتهى الأمر. ما دمت في طاعة الله فأنت الغني بالله وأنت الفقير إليه، ما دمت في طاعة الله فأنت شاكر وأنت صابر في وقت واحد. قال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، شرحتها قبل قليل. أما الآية التي لها علاقة بهذا الدرس، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا لا هذا ولا ذاك، ليس عطائي إكراما ولا منعي إهانة، لا علاقة لعطائي بالإكرام ولا بمنعي بالإهانة، لكن العلاقة إذا كنت طائعا لله عز وجل فأنت المكرم، وإذا كنت عاصيا فأنت المهان. أنا ألح على هذا المعنى لأن الإنسان لا يشعر بالطمأنينة إلا إذا كان في طاعة الله، غنيا كان أو فقيرا، لقوله تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال المعنى كما قيل في تفسير هذه الآية، ليس كل من وسعت عليه وأعطيته أكون قد أكرمته، ولا كل من ضيقت عليه وقدرت أكون قد أهنته. فالإكرام أن يكرم الله العبد بطاعته والإيمان به ومحبته ومعرفته، والإهانة أن يسلبه ذلك. في قول ما استرذل الله عبدا، استرذله، رآه شهوانيا، رآه دنيويا، رآه متعلقا بضلالات وأوهام، ما استرذل الله عبدا إلا حضر عليه العلم والأدب. يعني أكبر حرمان أن يحرمك الله العلم والأدب، أن يحرمك معرفته، أن يحرمك طاعته، أن يحرمك القرب منه، هذا أكبر عقاب. خذ المال ما شئت، في التعبير العامي خذه ومحي، مال قد ما بدك، جاه. لكن الإكرام الحقيقي أن يمنحك الله طاعته ومحبته والشوق إليه ومعرفته وخدمة عباده، أن يؤهلك لجنته، هذا هو العطاء. سيدنا علي يقول الغنى والفقر بعد العرض على الله، في قول مشابه لبعض العلماء قال لا يوزن غدا الفقر ولا الغنى، ولكن يوزن الصبر والشكر، يرتفع الصابر والشاكر غنيا كان أو فقيرا. الآن في موضوع دقيق متعلق بالفقر إلى الله عز وجل، رجل وصفه بعض الأدباء قال لي صديق كان من أعظم الناس في عيني وكان رأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عيني فكان خارجا عن سلطان بطنه. دقق في المعنى، لا يشتهي ما لا يجد ولا يكثر إذا وجد. المفتقر إلى الله عز وجل يعني إذا الشيء توافر بين يديه ماشي الحال الحمد لله، لا يشتهي ما لا يجد وإذا وجد لا يكثر. هذا المقام بليق بالمفتقر إلى الله عز وجل، ليس حريصا على شيء ليس في يديه وليس منهمكا في شيء بين يديه. لا الشيء الذي بين يديه يشغله عن الله عز وجل، ولا إذا افتقد هذا الشيء يشغله عن الله. يعني وجود الشيء وعدم وجوده سيان عنده، هذه من لوازم الافتقار إلى الله عز وجل. في معنى دقيق جدا أنه المفتقر إلى الله قبض اليد عن الدنيا ضبطا أو طلبا، وإسكات اللسان عنها مدحا، والسلامة منها طلبا أو تركا. السلامة منها طلبا معروفة، يعني الإنسان ما ينهمك، ما ينكب، ما يقاتل من أجله، ما يضيع دينه من أجله، لكن كيف يسلم منها تركا؟ طلبا معروفة، أما لو تركها، هذا المعنى الدقيق الآن. لو فرضنا إنسان حرم نفسه أشياء أساسية بالحياة مباحة، ينشغل بهذا الشيء، ينشغل، هو لو أكل يشتهي هذه الأكل، لو أكلها وشكر الله عز وجل والتفت إلى الأعمال الصالحة أفضل من أن يمضي كل حياته في مجاهدة مع الحرمان. يعني ترك الدنيا أيضا، تركها كلية له نتائج ليست مرضية. واحد حرم نفسه الزواج فرضا، حرم نفسه الطعام، حرم نفسه حبا بالله، طيب هذا الموقف بيجعل حالة حرمان دائمة وحالة توتر دائمة، فأنت في معركة حامية مع نفسك. هذه المعركة الحامية مع النفس قد لا تنتهي بسلامة، فأنت الشيء الذي أباحه الله عز وجل أعطي نفسك الذي أباحه الله لك، عندئذ تسكن النفس، أطعمها الطعام الذي تحبه وأعطيها ما سمح الله لها به، ثم التفت إلى الله عز وجل معرفة وتفكيرا ودعوة وخدمة للخلق. يعني أحيانا الشيطان يأتي من عن أيمانهم وعن شمائلهم، فعن أيمانهم قد يأتي الشيطان عن أيمانهم، يعني دعك من الزواج إنه مشغلة. شو مشغلة؟ ليس في الإسلامية رهبانية، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فإذا عزف الإنسان عن شيء مباح والإسلام أباحه له ينشأ عنده حالة توتر مستمرة. فهؤلاء الذين حرموا أنفسهم ما سمح الله لهم به قد يقعون في أكبر المعاصي، قد يقعون في أكبر الانحرافات. فحينما تدع الدنيا يجب أن تدعها كما أمر الله عز وجل، أن تدع الحرام منها، أما الحلال لست أورع من رسول الله ولا من أصحابه. قال عليه الصلاة والسلام: أشدكم لله خشية أنا، أنام وأقوم، أصوم وأفطر، أتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي. نعم. في كلمة لطيفة قال: إن الإنسان إذا ترك الدنيا هو بشر وليس ملكا، تعلق قلبه بما يقيمه ويقيته ويعيشه، تعلق قلبه بما يقيمه ويقيته ويعيشه، وما هو محتاج إليه، فيبقى في مجاهدة شديدة مع نفسه لترك معلومها وحظها من الدنيا، وهذه قلة فقه في الطريق. بل الفقيه العارف يرد نفسه عنها بلقمة، كما يرد الكلب إذا نبح عليه بكسرة، إذا كان نفسه نبحت عليه والشيء طالب شيء معقول ومسموح به، طعمية لقمة سكتها ولا ستي لله عز وجل، أحسن ما يخليها في صراع دائم مع نفسه. قال: هذه طريقة الرسل، وهي طريقة العارفين من أرباب السلوك، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لنفسك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. إذن ترك الدنيا كليا ليس موقفا سليما، وليس موقفا يعني يعينك على طاعة الله، لأنه ينشأ من تركها كليا توتر وشعور بالحرمان وشعور بالحاجة، وقد تقع في مشكلة أخطر مما لو أخذت المباح منها. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله فما رعوها حق رعايتها. كمان كلمة اسمعوها حرفيا، قال: العارف البصير يجعل عوض مجاهدته لنفسه في ترك شهوة مباحة مجاهدته لأعداء الله من شياطين الإنس والجن وقطاع الطريق على القلوب كأهل البدع من بني العلم، ويستفرق قواه في حربهم ومجاهدتهم، ويتقوى على ذلك بما سمح الله له به من مباحات. يعني أنت يكون لك عمل، تفوق بدراستك، تفوق بتجارتك، تزوج، أسس بيت، وعندئذ فرغ نفسك لله عز وجل. أما أن تعيش في حالة حرمان مستمر وتوتر مستمر وإحساس بالشوق إلى شيء مباح، هذا يحجبك عن الله عز وجل، فهذا من قلة الفقه. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل واقف في الشمس، وشمس الحجاز تعرفونها، فسأل عنه فقال: نذر أن يقف في الشمس، فقال عليه الصلاة والسلام: مروه فليتحول، إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه. يعني الله غني عن تعذيب نفسك، كل باعتدال، وتزوج، وكساب المال، وانفقه بالحلال، وحضر مجالس علم، وتعرف إلى الله، وادعو إلى الله، وخدوم الناس، هكذا. هذا الوضع المثالي الواقعي، الإسلام واقعي، إنه دين الفطرة. من آفات ترك الدنيا كليا، قال: التطلع إلى ما في أيدي الناس إذا مسته الحاجة. نعم. ومن آفات ترك الدنيا كليا ما يأتيه من كبر وعجب وزهو في زهده أحيانا. قال: الفقر الصحيح السلامة من آفات الأخذ والترك، وهذا لا يحصل إلا بفقه في الفقر. في شيء آخر من لوازم الفقر إلى الله عز وجل، أن يتخلى العبد عن رؤيته أعماله. أيام الإنسان الله عز وجل يكرمه بعمل صالح، هذا العمل الصالح إذا أكرمه به رأى نفسه عظيما به، رؤية هذا العمل والتركيز عليه والحديث عنه دائما، هذا مما يجعل هذا العمل حجابا بينك وبين الله عز وجل. رؤية العمل ربما كان حجابا بينك وبين الله. المفتقر إلى الله مفتقر إليه حتى في الأعمال الصالحة، مفتقر إليه حتى في الأعمال الصالحة. فإذا الله عز وجل جعل هدى الناس على يدك، ربما إذا نظرت إلى هذا العمل كان هذا العمل العظيم نفسه حجابا بينك وبين الله. ربما كان هذا العمل العظيم نفسه حجابا بينك وبين الله. إذا الله عز وجل أكرمك ببناء مسجد، ربما كان هذا العمل العظيم إذا نظرت إليه وحدثت الناس عنه وركزت عليه وقلت أنا فعلت وأنا تركت، هذا العمل العظيم ربما كان حجابا بينك وبين الله. إذا أمكنك الله من خدمة إنسان خدمة جليلة وأنقذته بها أو أنقذت حياته ونظرت إلى عملك دائما ونسيت أن الله تفضل عليك به، نسيت أن الله عز وجل خلقه ونسبه إليك، رؤية العمل الصالح نفسه قد يحجبك عن الله عز وجل. فمن لوازم الافتقار إلى الله ألا ترى لك عملا، أن ترى أن عملك الصالح الذي أكرمك الله به إنما هو محض فضل من الله عز وجل. أحد العارفين بالله حضرته الوفاة، فمزق ابنه قميصا له على نفسه من شدة ألمه، مزق ابنه قميصا، فتح أبو عثمان عينيه تحضره الوفاة وهو في السياق، فقال يا بني خلاف السنة في الظاهر علامة رياء الباطن، السنة ألا تمزق الثوب. إذا الإنسان جاء خبر مؤلم، ضرب الخدود وتمزيق الثياب والمنادات بالويل، هذا خلاف السنة. كل من خالف السنة في الظاهر ينطوي على رياء في الباطن. يعني أنا أقول لكم، يعني حتى الأعمال الصالحة يجب أن تنسبها إلى الله عز وجل، حتى الحزن المقدس يجب أن يكون وفق السنة. آخر فقرة في الدرس، من افتقر إلى الله تعالى اغتنى. أبدا، من افتقر إلى الله تعالى اغتنى. والغنى نوعان، غنى بالله وغنى عن غير الله، وهما حقيقة الفقر. إذا كنت فقير إلى الله أنت مستغني بالله ومستغني عن غير الله. قال له سلني حاجتك. أحد الخلفاء العباسيين كان يحج البيت، فالتقى بعالم جليل، التقاه في الحرم المكي، قال سلني حاجتك. قال له والله إني لأستحي أن أسأل غير الله في بيت الله. فلما التقى به خارج الحرم قال سلني حاجتك. قال والله ما سألتها من يملكها، أفأسألها من لا يملكها؟ فقال سلني حاجتك. قال له أريد أن أنجو من النار. قال له هذه ليست بيدي. قال له إذن ليس لي حاجة عندك. انتهى الأمر. فمن علامة الفقر إلى الله أن تستغني بالله وأن تستغني عن غير الله. أبدا. الذي يطمع بما في أيدي الناس ليس مفتقرا إلى الله عز وجل. يعني ربما قلتم في أنفسكم هذا المستوى، يعني مستوى العارفين بالله، أنا أتمنى أن يكون هذا مستوى المؤمنين. يعني الافتقار إلى الله عز وجل لك مظهر فخم، ما في مانع، أنيق في مظهرك، نظيف، لك بيت، لك عمل، متفوق في تجارتك، في صناعتك، في عملك، في وظيفتك، في علمك، هذا لا يمنع أن تكون فقير إلى الله عز وجل. ليس هناك تناقض إطلاقا بين مرتبة الافتقار إلى الله عز وجل وبين مرتبة أن تشعر بحقيقة عبوديتك لله عز وجل وحقيقة نفسك المحتاجة إلى الله في كل شيء. لذلك اسمعوا مني هذه القاعدة، الإنسان إما أن يتكل على الله وإما أن يتكل على نفسه في كل أطوار حياته. من اتكل على الله كفاه الله كل مؤنة، ومن اتكل على نفسه أوكله الله إياه. في علمك، في عملك، في تدبيرك، في تربية أولادك، في تجارتك، في صناعتك، في علاقاتك الاجتماعية، في لقاءاتك، في سفرك، حينما تتكل على الله عندئذ يكفيك كل مؤنة. وحينما تقول هي جهزتها، وهذه راجعتها، وهذه أكدتها، حينما تقول راجعت هذا الشيء وجهزته، قد يفاجئك بعطب خطير في وقت مزعج جدا. فلذلك دعاء السفر، دعاء قبل أن تقوم بأي عمل، هذا دليل الافتقار إلى الله عز وجل. وما من إنسان مؤمن قبل أن يقدم على أي عمل يقول: يا رب أعني، يا رب سدد خطاي، يا رب سدد قولي، ألهمني الصواب، ألهمني الحكمة، يا رب اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا جئت سهلا سهلا. فهذا الدعاء معناه افتقار إلى الله عز وجل. فالافتقار من لوازم المؤمنين، بل الافتقار سمة أساسية من سمات أهل الإيمان. والافتقار يعني أنك عرفت حقيقتك وعرفت عبوديتك لله عز وجل. والافتقار من أعلى مراتب الإيمان في الدنيا. والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، وطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وآمنا في أوطاننا، واجعل هذا البلد آمنا سخيا رقيا، وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.